هم ربهم نورا وخالقهم يجلون وفي القرآن دستور لحب الله يتلونه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه، ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في أهل الإحسان. قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى: والله يحب المحسنين. تحدثنا عن بعض الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل، كأهل التوبة والتطهر، وأهل الصبر، وأهل التقى، إلى غير ذلك، وما زلنا في أهل الإحسان. الله تعالى يحب أهل الإحسان، يحبهم، نعم، والله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. تحدثنا عن معنى الإحسان قبل ذلك، فهذه بفضل الله الحلقة 19 بفضل الله عز وجل، حلقة 19 في الإحسان فقط بفضل الله سبحانه ومنه وكرمه. فالإحسان قلنا قبل ذلك معناه لغة ضد الإساءة، فالمحاسن في الأقوال ضد المساوئ في الأقوال، والمحاسن في الأعمال ضد المساوئ في الأعمال. والإحسان اصطلاحا يقسمه العلماء إلى قسمين: إحسان في عبادة الخالق، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. هذا من معاني الإحسان، الإحسان في عبادة الله عز وجل، وتحدثنا عن ذلك تفصيلا. أيضا الإحسان، وهذا هو القسم الثاني في معنى الإحسان اصطلاحا، الإحسان إلى الخلق، كالإحسان إلى الفقراء والمساكين واليتامى، كالإحسان إلى الزوجة، كالإحسان إلى الزوج، كالإحسان إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أيضا كالإحسان إلى الجار. والإحسان إلى الجار تحدثنا عنه حلقة واحدة قبل العيد، وهذه هي الحلقة الثانية إن شاء الله تعالى في الإحسان إلى الجار. كيف نحسن إلى الجيران؟ كيف يحسن الإنسان إلى جاره؟ قال العلماء: ويكون الإحسان إلى الجار كالإحسان إلى الوالدين والأقارب، كالإحسان إلى الوالدين والأقارب، بإيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. وعرفنا في الحلقة الماضية التي تحدثنا فيها عن الإحسان إلى الجار، عرفنا حد الجار وقلنا يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، فالملاصق لك في المنزل جار، والملازم لك في السفر جار، فما عده الناس جارا فهو جار. أما ما ورد أن حد الجار 40 دارا فهذا ضعيف والله أعلم، فحد الجار يرجع فيه إلى العرف أي إلى أعراف الناس. وإذا أردنا أن نقدم هدية أو أن نفعل معروفا إلى جار فيكون الأقرب، كما سألت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. فيكون الإحسان إلى الجار قلنا كالإحسان إلى الوالدين والأقارب، بإيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الإكرام فقال: فليكرم جاره، ولم يقل عليه الصلاة والسلام مثلا بإعطاء الدراهم أو الدنانير أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبه ذلك. فكل شيء يأتي مطلقا في الشريعة فإنه يرجع فيه إلى العرف، وكل شيء يأتي مطلقا في الشريعة فإنه يرجع فيه إلى العرف، كما قال صاحب المنظومة الفقهية: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحجز فبالعرف أحدد. يعني كل ما أتى مطلقا في الشريعة فإنه يرجع فيه إلى أعراف الناس. خذ العفو وأمر بالعرف كما بيّن الله تعالى في كتابه الكريم. فما عده الناس إكراما فهو إكرام له، ويختلف من جار إلى آخر، فجارك الفقير ربما يكون إكرامه برغيف خبز، وجارك الغني لا يكفي هذا في إكرامه، وجارك الوضيع ربما يكتفى بأدنى شيء في إكرامه، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر. فمرد ذلك إلى أعراف الناس وعادات الناس في قضية الإحسان إلى الجيران. طب هنا قد يقول قائل أو يسأل سائل: ما صور الإكرام والإحسان إلى الجار؟ كيف نحسن إلى الجار؟ الجواب: أولا إلقاء السلام عليه ورده وإجابة دعوته، وهذه وإن كانت من الحقوق الواجبة بين المسلمين عامة إلا أنها تتأكد في حق الجيران لما لها من آثار طيبة في إشاعة روح الألفة والمودة، كما ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم ورد السلام وإبرار القسم وتشميت العاطس. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم وأمته بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم بهذه السبع، منها إلقاء السلام وأيضا رد السلام. فهذه إن كانت من الحقوق الواجبة بين المسلمين عامة، إلا أنها تتأكد في حق الجيران لما لها من آثار طيبة في إشاعة روح الألفة والمودة. ونهانا عن سبع، عن خاتم الذهب والحرير والديباج والاستبرق والقسي إلى غير ذلك كما في الحديث. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنه بإلقاء السلام ورد السلام. فمن هذه الصور التي بينها الإسلام ووضحها الإسلام لهذه الأمة العظيمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أن نلقي السلام وأن نرد السلام وأن نحسن إلى الجيران. هذه الصورة من صور الإحسان إلى الجار، وأيضا إجابة دعوته. إذا دعاك إلى الإفطار مثلا عنده عقيقة، عنده وليمة، فأجبت دعوته فهذه سنة حثنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. يبقى أول صورة نتعلمها اليوم من الإحسان إلى الجار إلقاء السلام عليه ورده وإجابة دعوته. ثانيا تذكيره بالله. طبعا يعني في النقطة الأولى هناك نقطة في غاية الأهمية، وهي بعض الناس يسأل هل يجوز هجران الجار في الكلام؟ يعني أنت ذكرت الآن أنه ينبغي على المسلم أن يلقي السلام على جاره وأن يرد السلام عليه وأن يجيب دعوته. طب هل يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم، جاره المسلم؟ الجواب: ولا يجوز هجران المسلم وخاصة الجار إلا لمصلحة شرعية. هذه نقطة في غاية الأهمية. إلا لمصلحة شرعية. زي إيه؟ كسوء خلقه أو سوء دينه. كسوء خلقه أو سوء دينه. فهجرته من باب الزجر، الهجر للزجر، فهذا يجوز. يعني رأيته يفعل الموبقات، رأيته لا يصلي أبدا، لا يدخل المسجد حتى في يوم الجمعة، فقلت أنا سأهجره من باب زجري، الهجر للزجر. إذا كان لمصلحة شرعية فلا حرج. أيضا إن كان الوصال، أي الوصال مع الجار، إن كان الوصال يؤدي لمفاسد دينية ودنيوية فيهجر. يعني إذا كان وصالك مع هذا الجار يقربك من المعاصي، يبعدك عن دين الله عز وجل، فلا حرج في البعد والهجران. ولقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع المتخلفين عن غزوة تبوك، هجرهم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الهجر للزجر فيهجر، وإن كان الأصل عدم الهجر والله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت إن هجرته مثلا 10 أيام من باب زجره فلا حرج، لعله يرتدع، إن ارتدع كلمته، وإن لم يرتدع عليك أن تتخوله بالنصيحة، وهذه صورة أخرى من صور الإحسان إلى الجار. ثانيا من صور الإحسان إلى الجار تذكيره بالله ودعوته إلى الله ونصحه إذا كان مقيما على معصية. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب العالمين. يبقى ثانيا من هذه الصور إيه؟ تذكيره بالله ودعوته إلى الله ونصحه إذا كان مقيما على معصية. هذا واجب عليك، فالدعوة رسالة ليست مهنة يمتهنها البعض، بل الدعوة رسالة يقوم بها كل مسلم في حدود قدراته وإمكاناته، في حدود ما يملك. فعليك أن تبلغ عن الله ورسوله، وأن تنصح أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. واجب عليك إذا كنت طبيبا في عيادتك في المستشفى، إذا كنت مهندسا في موقع عملك، مدرسا في مكان تعليمك، أن تبلغ عن الله ورسوله، هيا إلى الصلاة، هذه دعوة. فواجب عليك أن تأخذ بالناس إلى دين الله عز وجل، تذكيره بالله. يلا حبيبي تعال نصلي، خذ من إيده جارك هذا، واجب عليك أن تأخذ بيده لدين الله عز وجل. هيا نسمع درسا من دروس العلم في بيت الله، هيا نتعلم معا في مسجد كذا في بيت الله عز وجل. فواجب عليك أن تأخذ بيده. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر. باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر. ثم ذكر الحديثين التاليين. الحديث الأول حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. والحديث الثاني من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده يقسم صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن صور من الإحسان إلى الجيران. قلنا منها من صور الإحسان إلى الجار إلقاء السلام عليه ورده وإجابة دعوته. ثانيا تذكيره بالله ودعوته إلى الله ونصحه إذا كان مقيما على معصية. وذكرنا كلام الترمذي رحمه الله تعالى، ولقد ثبت في سنن أبي داود رحمه الله من حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. فأخي الحبيب، إذا رأيت جارك لا يصلي فذكرته بالصلاة وأخذت بيده إلى المسجد، هذا واجب عليك أن تفعل كذا، واجب عليك أن تفعل ذلك، أن تأخذ بيده للجنة، لطريق رب العالمين سبحانه وتعالى، أن تذكره بالله. رأيته يفعل المنكرات فأنكرت عليه بأدب وبحكمة شديدة وبالموعظة الحسنة كما أمرنا ربنا جل وعلا، واجب عليك أن تفعل ذلك، أن تذكره بالله، تذكيره بالله ودعوته إلى الله ونصحه إذا كان مقيما على معصية. ثالثا، من صور الإحسان إلى الجيران الإهداء لهم الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بها فقال: تهادوا، تهادوا، في لفظ تحابوا، تهادوا تحابوا، وفي رواية تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. وحر الصدر أي ما في الصدر من غل وحسد وكراهية. فالنبي أمرنا عليه الصلاة والسلام بالهدية، ومن الهدية المساعدة بالمال، إن كان محتاجا ساعدته بالمال، هذا يدخل في بند الهدية. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. ولو فرس نشاة، قال العلماء، ما دون قزغ من اليد، وقيل عظم قليل اللحم، والمقصود المبالغة في الحث على الإهداء ولو في الشيء اليسير. وخص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخطاب لأنهن يغلب عليهن استصغار الشيء اليسير والتباهي بالكثرة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، ولو شيئا قليلا، ولو شيئا قليلا يسيرا. وأيضا قال مجاهد رحمه الله تعالى، ثبت عنه أنه قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة، عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال: أهديتم لجار اليهودي، أهديتم لجار اليهودي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الله أكبر، انظروا إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وإلى كلام جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالصحابة رضي الله عنهم إذا ذبحوا شاة يقومون بالإهداء، بالإهداء إلى الجيران، يبدأون بالجيران. من منا يفعل هذا اليوم؟ من منا في يوم الأضحى بدأ بالأقارب والجيران؟ من منا يفعل هذا في زماننا وأيامنا؟ فهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة لما قالت له إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. يبقى من صور الإحسان إلى الجار، قلنا أولا إلقاء السلام عليه ورده وإجابة دعوته، ثانيا تذكيره بالله ودعوته إلى الله ونصحه إذا كان مقيما على معصية، ثالثا الإهداء له، الهدية له، لأن الهدية تذهب وحر الصدر، أي ما في الصدر من غل وحسد وكراهية. وقال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. رابعا من صور الإحسان للجيران أن تحب له ما تحب لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. فحاول أن تفرح أولاده كما تفرح أولادك، فإذا لم تستطع أن تعطي أولاده مما أتيت لأولادك فأدخلها سرا. فمن السنة أن تحب له ما تحب لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك. خامسا من صور الإحسان للجيران أن تتحمل أذاه، تحمل أذاه وتغافل عن زلاته وتقصيراته. يقول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. من هؤلاء الثلاثة الذين يبغضهم الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورجل له جار سوء يؤذيه. من هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله، من هؤلاء الثلاث الذين يحبهم الله ورجل له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسب. رجل له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسب حتى يكفيه الله أو يموت. فالشاهد هنا أن الصبر على أذى الجار يكون سببا في محبة الله للعبد، أن تصبر على أذاه، أن تتحمل أذاه. لقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال له يا ابن مسعود رضي الله عنه إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه اذهب، فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه. الله أكبر على فهم الصحابة. جاء هذا الرجل يشتكي من جاره من سوء خلقه من أذيته له، فقال يا ابن مسعود إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي ماذا أفعل؟ فقال اذهب، فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه. أين نحن من هذا الفهم العالي من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وثبت أيضا عند الإمام مسلم أن ناسا من يهود سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم يا أبا القاسم، أي الموت لكم. السلام عليكم أي الموت لكم. فقال عليه الصلاة والسلام: وعليكم. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أولم تسمع ما قالوا؟ إنهم يقولون الموت لك. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى قد سمعت. فرددت عليهم: وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث فقال: وفي هذا الحديث دليل على استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم تترتب عليه مفسدة. التغافل، أن تتغافل، يعني أنت تغافل، يعني ما نؤفش لبعض على الوحدة، ما تؤفش الجارك على الوحدة. التغافل، قال الإمام الشافعي رحمه الله: الكيس الفطن هو الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. الله أكبر على هذا الكلام النفيس للإمام الشافعي رحمه الله. يقول: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل، الذي يتغافل عن زلات الناس، عن تقصير الناس. ويقول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. كلها في التغافل، أن تتغافل عن زلاته وتقصيرات جارك لك. يبقى من صور الإحسان إلى الجار قلنا أن تتغافل عن زلاته وتقصيراته، هذا ما فعله الصحابة، بل ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يتجاوز في رده على اليهودي لما قال: السلام عليكم، أي الموت لكم، قال: وعليكم. لم يتجاوز. أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: وعليكم السلام واللعنة، كما في بعض الروايات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم. انظروا إلى كلام النووي رحمه الله، يقول: وفي هذا الحديث دليل على استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب على ذلك مفسد. تغافل عن سفه هؤلاء وتطاول هؤلاء. فهذه صورة من صور الإحسان للجيران. سادسا من هذه الصور: ألا تؤذيه، وأن تدفع عنه الأذى ما استطعت، كما في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عمر رضي الله عنه: من حق الجار أن تبسط إليه معروفك وتكف عنه أذاك. وقال الحسن رحمه الله: ليس حسن الخلق، ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. الله أكبر، ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. هذا هو حسن الجوار، هذا هو الإحسان إلى الجار، أن تصبر على أذاه، أن تصبر على أذاه. واسمع لهذه القصة: شكى بعضهم، أي بعض السلف، كثرة الفأر في داره. شكى بعضهم كثرة الفأر في داره، فقيل له: لو اقتنيت هرا، أي قطة، والقطة يعني كما هو معلوم بتطفش الفئران من البيت، فقيل له: لو اقتنيت هرا، فقال: أخشى أن يسمع الفأر صوت الهر فيهرب إلى دور الجيران، فأكون قد أحببت لهم ما لا أحب لنفسي. الله أكبر على هذا الفهم من صحابة رسول الله ومن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم. فمن صور الإحسان للجار ألا تؤذيه وأن تدفع عنه الأذى ما استطعت. سابعا من هذه الصور تفقده، أن تتفقد أحواله، تفقده وقضاء حوائجه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المسلم الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. الله أكبر على هذا الفهم. وإن الصالحين كانوا يتفقدون جيرانهم ويسعون في قضاء حوائجهم، فقد كانت الهدية تأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب بها إلى جاره، ويذهب بها الجار إلى جار آخر، وهكذا تدور على 10 دور حتى ترجع إلى الأول. الله أكبر. هذا هو الفهم، أن تتفقد أحواله، أن تقضي مصلحته. من منا يفعل هذا مع جيرانه اليوم؟ فهذه بعض صور الإحسان إلى الجيران. طب لو سأل سائل عن الآثار المترتبة على الإحسان إلى الجيران، أنا لو أحسنت إلى جاري ما الأثر الذي سيعود علي؟ الأثر الذي سيعود عليك، اسمع: أولا سعة الرزق والمخرج من المهالك. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله أكبر. فكل عمل تتقرب به لربك سبحانه وتعالى وتتقي فيه الحرام، الله سبحانه وتعالى يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. يبقى سعة الرزق والمخرج من المهالك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثانيا، بصلتك لجارك وبإحسانك إليه، هذا يكون سببا في محبة الله لك. الله أكبر، الله أكبر. الله يحبك يا من أحسنت إلى جارك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فعليكم بثلاث خصال: صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار. وحسن الإيه؟ الجوار، أن تحسن إلى جارك. ثالثا من هذه الآثار المترتبة على الإحسان إلى الجيران، قال العلماء: تعمير الديار وزيادة الأعمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. وهذا الحديث حسنه الألباني وغيره رحمه الله تعالى. رابعا من هذه الآثار المترتبة على الإحسان إلى الجار، قال العلماء: يقبل الله شهادة جيرانه في حقه بالخير ويغفر له ما لا يعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له 4 أهل أبيات من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرا، إلا قال الله عز وجل قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. الله أكبر. الله يقبل شهادة جيرانك في حقك بعد موتك، شهادة هؤلاء إما لك أو عليك. حجة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيشهد له 4 أهل أبيات من جيرته الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرا، يعني أقرب الجيران إلي ويشهدون أنهم لا يعلمون عنه إلا خيرا. فيقول الله عز وجل: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. خامسا، من هذه الآثار المترتبة على الإحسان إلى الجار سعادة المرء في دنياه وأخراه. قال صلى الله عليه وسلم: 4 من السعادة، وذكر منهم الجار الصالح. هذه السعادة الحقيقية، الجار الصالح، سعادة أن ترزق بجار صالح، كما يقول العوام: الجار قبل الدار. هذا فعلا يقول صلى الله عليه وسلم: 4 من السعادة الجار الصالح، و4 من الشقاوة الجار السوء، نسأل الله العافية. سادسا، من هذه الآثار المترتبة على الإحسان إلى الجار رفع المنزلة عند الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. يرفع الله منزلتك عنده يوم القيامة إذا كنت محسنا لجارك، يرفع الله مكانتك ومنزلتك. وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. سابعا وأخيرا، من هذه الآثار المترتبة على الإحسان إلى الجار أن الإحسان للجار يكون سببا في الأمن والاستقرار، يكون سببا في الأمن والاستقرار. فلو أحسن كل جار لجاره لظللت المجتمعات السعادة، لو أحسن كل جار لجاره لظللت المجتمعات السعادة وعاشت كأنها جسدا واحدا، وعاشت كأنها جسدا واحدا. فالإحسان للجار يكون سببا في الاستقرار وفي الأمن والأمان. فأسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يعيننا على الإحسان إلى الجيران، والإحسان إلى اليتامى والأقارب والفقراء والمساكين، والإحسان إلى الزوجة والأولاد، وأن يبارك لنا جميعا في أولادنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. و نلقاكم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، في حلقة جديدة مع برنامجكم يحبهم ويحبون في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. ومن يريد متابعة هذه الحلقات فعلى صفحة الرحمة على الفيسبوك، وأيضا على صفحتي الرسمية صفحة الشيخ محمد دسيوني. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه، عباد